عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين.
قطع الاتصالات مرة أخرى عن غزة، والجيش الإسرائيلي يستهدف مجمع الشفاء مجددا رغم الإحراج لعدم وجود أنفاق أو مسلحين أو رهائن هناك.
الدفاع الإسرائيلي تقول إنها انتهت من السيطرة على غرب مدينة غزة وتمر الآن بمرحلة مناورة.
الرئيس الإسرائيلي يقول يجب إبقاء قوات عسكرية في غزة بعد الحرب، وبايدن يحذر من احتلال غزة.
البرلمان البريطاني يرفض وقف إطلاق النار في غزة وسط احتجاجات تعم الشارع.
الخارجية الفرنسية تقول عنف المستوطنين في الإسرائيليين في الضفة الغربية هو سياسة إرهاب.
إسرائيل ترفض تنفيذ قرار مجلس الأمن، والأمم المتحدة تعرب عن خيبة أملها.
إلى التفاصيل، أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على جثة مجندة إسرائيلية كانت محتجزة لدى حركة حماس الفلسطينية في مبنى بالقرب من مستشفى الشفاء في قطاع غزة. وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته قامت بتحرير جثة المجندة المختطفة نوعا ميرتسيانو من مبنى مجاور لمستشفى الشفاء في قطاع غزة ونقلت إلى الأراضي الإسرائيلية. وأضاف أن عملية التعرف على الجثة قامت بها جهات طبية وممثلة ممثلو دائرة الحاخامية العسكرية بالتعاون مع معهد الطب الشرعي وشرطة إسرائيل. وأعادت القوات الإسرائيلية مجددا لتفتيش مجمع الشفاء الطبي بحثا عن أنفاق أسفل المجمع وبحثا عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، بعد أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن لدى واشنطن معلومات استخباراتية تفيد بوجود أنفاق لحماس أسفل مجمع الشفاء، وأن حركة حماس تستخدم المرافق المدنية والمستشفيات في عملياتها.
وقد انقطعت الاتصالات عن غالبية الأماكن في قطاع غزة بعد توقف شركات الاتصالات عن العمل بسبب نفاذ الوقود واستمرار القصف الإسرائيلي لمناطق مختلفة بالقطاع. ولليوم 41 على التوالي تواصل القوات الإسرائيلية هجمات على قطاع غزة منذ أن بدأ في 7 أكتوبر تشرين الأول، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى بمنطقة غلاف غزة. وبحسب أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر تشرين الأول إلى أكثر من 11,500 شهيد، بينهم أكثر من 8,000 طفل وسيدة، بالإضافة إلى 29,000 جريح.
من بيروت ينضم إلينا الدكتور علي حمية، الباحث في الشؤون الاستراتيجية. دكتور علي، هل يبدو أن هناك تخبطا في الأهداف الإسرائيلية من اجتياح غزة؟
أول شيء تحياتي لك ولجميع المستمعين. العدو الإسرائيلي يعيش حالة داخلية من التخبط ومن عدم الرؤية في الأهداف. يعني حتى إلى الآن الشباك والموساد وحتى الشنبت، إلى الآن الشنبت هو من يمثل القوة للدولة العميقة في داخل العدو الإسرائيلي، تعيش حالة من التخبط اللا أهداف. يعني الأهداف الحقيقية لم يتم إحراز أي منها، الأهداف المصطنعة يحاول العدو الإسرائيلي أن يصعد ليبتكر أهداف أو انتصارات، أو أنه يكون عنده نوع من أنواع الحصول على معلومات تجاه أين الأنفاق أو أين القادة فيها في المقاومة الفلسطينية، أو أين هم يعني أو المصانع أو إلى ما هنالك داخل فلسطين أو داخل غزة بالأخص. ولكنه إلى الآن عاجز، على الرغم من المساعدة الأمريكية المباشرة للعدو الإسرائيلي، إن كان من قوات المهام الخاصة داخل على في أرض فلسطين على الأرض وليس في السفن البحرية الحربية، إلا أنه عاجز إلى الآن عن تحقيق أي من أهدافه الأساسية التي أصبحت من المعجزات لديه بأن يقوم بأي حالة من الحالات بالحصول ليس فقط على أهداف ولكن على مكتسبات ولو قليلة. يعني حاول الدخول إلى مستشفى الشفاء ومرة واثنين وثلاثة، وحاول أنه يظهر ويعمل بروباغاندا أنه هو عمل أي انتصار وهمي، ولكن حتى هو مش مقتنع بالمكتسبات الذي يقول عنها.
طيب استراتيجيا ماذا يعني دخول مجمع الشفاء الطبي والبحث عن كل ما ظنت إسرائيل أنه موجود هناك ثم فوجئنا بأنه لا شيء؟
يعني ما في شيء أنها ظنت. إما دولة عندها قوة استخباراتية واستباق المعلومة، وإما لا دولة. إسرائيل تعيش حالة من اللا دولة، هناك انفصال ما بين السياسة والاستخبارات وأجهزة العسكر، وبالتالي إسرائيل غير قادرة على إحراز لا نصر ولا مكتسبات ولا أي نوع من أنواع ماء الوجه العسكري، فدخلت إلى المستشفيات. وإذا نلاحظ ذلك للآن بأنه العدو الإسرائيلي يحاول إما تدمير المستشفيات والمدارس ومجمعات الأونروا ومجمعات اللاجئين، وإما الدخول أو المحاصرة لمستشفى الشفاء، على أنه هناك معلومات عن تواجد لقادة حماس، وأن معظم الإدارة والتوجيه والسيطرة لحماس موجودين في أسفل مبنى مستشفى مجمع الشفاء، وبأنه بداية الأنفاق من هناك. يعني هناك غباء عسكري لا يمكن احتماله مما يقوله العدو الإسرائيلي، بأنه لو كان هناك حماس أو مقاومة فلسطينية أو جهاد أو غيره داخل المستشفى، أولاً لطلعوا قاتلوا العدو الإسرائيلي، وإن كان هناك أنفاق لهربوا، عفوا لا يهربون، لانسحبوا من الأنفاق الموجودة. يعني بأي عين بيطلع بيقول من الناحية العسكرية بأنه يحاصر مستشفى فيها أطفال وفيها نساء وفيها حالات وجرحى وفيها حالات مرضية، ومن ثم يدخل عليها وبيجمع كم قطعة سلاح لا فائدة منها ورنجر وخوذة أو خوذة، وكذلك بعض الكمبيوترات التي تتواجد بأي مستشفى ليعلن نصر ما. وهو كان ذلك إذا بتلاحظ عشية الاجتماع في قطر ما بين الموساد والسي آي آي واللجنة القطرية، لكي يدعم موقفه من محاولة تبادل الأسرى. أنا بعتقد أنه حتى يعني بعد فترة إن لم يتقدم العدو الإسرائيلي بأي اقتراح لهدنة أو تهدئة ما، لربما غدا حماس لن تقبل بتبادل الأسرى بعد اليوم.
ما ارتدادات فشل الاستخبارات الإسرائيلية حتى الآن؟
طب خلينا نستعرض ما هي القوة الاستخباراتية الإسرائيلية. عندك الشباك اللي هو الأمن العام، عندك أنت الموساد، وعندك الشنبه، وعندك 13 فرقة من قوات المهام الخاصة التي تتحرى المعلومات والتي تقول بأن لديها الكثير من العملاء في العالم، وبالإضافة إلى الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى نظام تخصص للتجسس، بالإضافة إلى الرادارات التي تحاوط غزة وأجهزة الإنذار المبكر، بالإضافة إلى سكايلارك وآيتن المسيرات الجامعة للمعلومات، بالإضافة إلى السفن الحربية والبارجات الحربية الأمريكية لجمع المعلومات. لقد فقد العدو الإسرائيلي مبدأ الإلكترونيك وورفير ومبدأ استباق المعلومة، وكلنا يعلم الآن في الحروب السيطرة والقوة والنصر لمن يحصل على المعلومة أولا. العدو الإسرائيلي إلى الآن لم يستطع تحديد مكان أسراه، يعني تحديد مكان أسراه لم يستطع الحصول عليها. لم يستطع العدو الإسرائيلي إحراز أي معلومة، واستباق المعلومة هي النصر الأقوى في تلك الحروب أو في هذه الحروب. يعني إلى الآن كان قبل العدو الإسرائيلي يجتاح مناطق واسعة بخلال أيام وبعمليات خاطفة سهمية، الآن له أكثر من 42 يوم لم يستطع الاستقرار فيما يحاول الدخول فيه إلى غزة، ولا من محاولة يعني محاصرة المستشفيات أو المدارس أو مراكز الأنروا أو اللاجئين، لعله يحظى بانتصار يرجع إليه إلى الداخل الإسرائيلي، أو يعلن للإعلام العالمي بأنه كان يعني عنده معلومات دقيقة. إلى الآن خسر الحرب الإعلامية والحرب الاستخباراتية، وبالتالي العدو الإسرائيلي والبروباغندا التي كانت تشاع بأنه أقوى استخبارات في العالم وجيش لا يقهر في الشرق الأوسط. هذه المعلومة سقطت، ولربما يصبح العدو الإسرائيلي ليس من الدعائم الأساسية للقوات الأمريكية، ولكنه هامش من الهوامش الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
لكن دكتور حامية، كيف ترى استقبال العالم كل ما حدث في غزة رغم وضوح زيف الادعاءات الإسرائيلية؟
يعني نحن بنعرف أنه كل التضليل الإعلامي بدأ من رأس الهرم بايدن، ومن ثم وزير الخارجية ووزير الدفاع، ووسائل الإعلام الأمريكية بدأت بالكذب والنفاق والتضليل، ولربما يعني تحصل على تعاطف عالمي من أجل القيام بعملية مسح أو جينوسايد، إبادة جماعية وعرقية ودينية وعقائدية للفلسطينيين. الآن هو بموقف خسران التعاطف العالمي وحرب الإعلام. العدو الإسرائيلي يعيش بحالة من بمأزق كبير وتخبط كبير، حتى لو أنه بأي سيناريو من السيناريوهات الأربعة المطروحة العدو الإسرائيلي مهزوم.
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالنت أن الجيش الإسرائيلي سيطر على الجزء الغربي من مدينة غزة وطهره وانتقل إلى المرحلة التالية من العملية، وهي مرحلة المناورة. وفي السياق نفسه، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن دبابات إسرائيلية حاصرت مستشفى المعمداني في قطاع غزة، واندلعت اشتباكات عنيفة في محيط المستشفى، مشيرة إلى أن طواقم الهلال الأحمر لا تستطيع الوصول إلى المرضى والجرحى.
وأضاف جالنت أنه كلما عمقنا هذه العملية وزدنا الضغط على حماس وقضينا على المزيد من المقرات ودمرنا المزيد من الأنفاق وقضينا على المزيد من العناصر، زادت فرصة إعادة المختطفين، لأن هذا العدو لا يفهم سوى القوة، على حد تعبير جالنت. من جانبها، أعلنت كتائب القسام أنها تمكنت من تدمير منزل تحصن به جنود من الجيش الإسرائيلي، كما دمرت 21 آلية عسكرية إسرائيلية وأسقطت عشرات من القوات الإسرائيلية بين قتيل وجريح.
للمزيد من التعليق ينضم إلينا من دمشق سيادة العميد محمد عيسى الخبير العسكري. بعد التحية، ما حقيقة الوجود الإسرائيلي على الأرض، وماذا تعني المناورة في اللغة العسكرية هنا؟
يعني من الطبيعي أن هذا التفوق العددي الكمي للقوات الإسرائيلية أن يحدث اختراق هنا أو هناك في الضفة أو في القطاع، خاصة لو نظرنا إلى جغرافيا القطاع كلها على بعضها كما يقال، هي 40 كيلومتر بحدود 5 إلى 10 كيلومترات في أفضل الحالات. فالتقدم بضع كيلومترات في منطقة بعد 40 يوم من المعارك الطاحنة، لا أظن أنه إنجازا عسكريا كبيرا بالمعنى العسكري على الإطلاق. ثم لنصفر الجدل عن أن القوات الإسرائيلية استطاعت حتى احتلال كامل غزة، كيف يمكن ضبط واستيعاب 2.5 مليون فلسطيني مسلحين ورافضين لهذا الاحتلال؟ كيف يمكن ضبطه؟ هذا يحتاج على الأقل إلى 200,000 جندي لضبط مثل هذا الواقع الجديد الذي يمكن أن يفرض. وبالتالي فإن كل هذه الانتصارات التي تحدث عنها إسرائيل هي انتصارات دعائية أكثر منها انتصارات يعني حقيقية على أرض الواقع. فهذا بعد 15 يوما ذلك الجيش الذي لا يقع بين قوسين يستطيع الدخول طول كيلومتر أو 2 كيلومتر في قطاع غزة. يعني هذا الكلام يبدو دعائيا أكثر مما يبدو يعني إنجازا عسكريا بالمعنى العسكري لهذه الكلمة.
التصريحات العسكرية الإسرائيلية تبدو أنها تتغير مرحليا، هل هذا مقصود أم هناك عشوائية في القرارات؟
حقيقة تغيير الاستراتيجيات بسرعة وخلال زمن قصير جدا ينبئ بحالة واحدة لا سوى أبدا، هي أن الخطة التي تكون موضوعة أصلا تتعسر أو يستحيل تنفيذها على الأرض. هذا يعني باختصار أن حجم المقاومة كبير جدا جدا، وبالتالي كل ما يخطط له العدو من عمليات عسكرية معلنة تتغير بسرعة نتيجة تبدل الموقف على الأرض وبسرعة أيضا. ماذا يعني هذا أيضا؟ يعني فشل استخباراتي واستطلاع كبير، وفشل أيضا في مجال الاستطلاع رغم توفر وسائل الاستطلاع الجوي والإلكتروني والأقمار الصناعية، مع هذا تفرض الحالة الميدانية تغيرات دائمة في الأمر. ما يعني أن إسرائيل بالضبط تتفاجأ بعد كل موقف أو في كل يوم تتفاجأ بشيء جديد لم تكن تحتسب له على الإطلاق.
بالنسبة للمناطق الجنوبية، هل يمكن أن تدخل منها إسرائيل مع شدة الضربات في هذه المناطق؟
هو هناك يعني ثلاث محاور إسرائيل تركز على ثلاث محاور للهجوم على غزة، يعني في القطاع الشمالي والأوسط والجنوبي، وهذه المحاور لا يزيد البعد بينها عن 10 كيلومترات. يعني هي جبهة ضيقة بالمعنى العسكري جدا، يعني هي قوام فرقة عسكرية تقريبا، يعني فرقة عسكرية لا أكثر، يعني بالمعنى العسكري بهذا القول وفق الأبعاد العسكرية المعترف بها أو معروفة في المقاييس العسكرية. لكن الدخول من جهة الجنوب أيضا له مشاكل أيضا كبيرة جدا بالنسبة لإسرائيل، رغم أنه في الجنوب منطقة توجد منطقة مفتوحة نسبيا، وهذه المنطقة من المفترض أن تسهل تحرك الدبابات بسرعة أكبر. ومع هذا فإن إسرائيل إن تقدمت تقدم ببطء شديد جدا جدا. وأعتقد أن إسرائيل وبعد 40 يوم أو أكثر من 40 يوم فسوف تبحث عن حل سياسي يحفظ ماء الوجه لهذا الجيش الذي زعم أنه لا يقهر. بكل الحالات المعركة أثبتت أن إسرائيل دولة هشة لاعتبارات كثيرة جدا، يعني منها اعتبارات الروح المعنوية للجيش الإسرائيلي تغيرت كثيرا جدا، والعمق الاستراتيجي لإسرائيل يعني وفق الأراضي المحتلة عام 1948 أيضا صغير، وهو تغير أيضا بالاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية التي دعبت عبر كل سنوات الحروب التي خاضتها نقل المعركة إلى أرض الخصم، إلى الأرض أرض العربية. لهذه المرة لأول مرة تجري المعارك على أرضها تماما، ناهيك على أن هناك اشتباكات كبيرة في طول الكرم ومناطق أخرى في الضفة الغربية، مما يعني أن الجيش الإسرائيلي حاليا مشغول على الأقل يعني حوالي 300 إلى 400 ألف جندي في هذه المعركة. ماذا بقي من الجيش الإسرائيلي؟ الجيش الإسرائيلي بحدود أقل من 600 ألف جندي، يعني 200 ألف جندي لباقي الجبهات. هذا الرقم يوضح أن هشاشة إسرائيل تماما، ولو أن الجبهات فتحت من كل الاتجاهات لتغيرت المعادلة كليا، ولكان إسرائيل فيما إذا أصعب بكثير مما هي عليه لها.
ماذا يعني العثور على جثة مجندة إسرائيلية قرب مستشفى الشفاء؟
يعني إسرائيل اعتقد تشبه كيس بالكرنباول يعني تماما، والأمريكان يصدقون هذا الأمر، كانوا يظنون أو يقولون أو يدعمون تلوجوا لذلك أن مقر قيادة حماس في مستشفى الشفاء، فيما بعد لم يثبت لهم ذلك. إنها الأنبوبة تماما التي كان يعملها كرنباول في الأمم المتحدة لتكرير غزة. هذه المجندة يعني حتى الآن لم يعرف لا اسمها ولا هويتها، ولا بقي مجرد لغز يعني دعائي أكثر مما هو حقيقة. ونفترض جدا أنه وجود مثل هذه الجثة ربما تكون جريحة وقتلت في الاشتباكات داخل المشفى أو في غير المشفى، أمر عادي تماما. مقتل عشرات الألوف من الفلسطينيين لم يصير الرأي العام مقتل مجندة إسرائيلية، يعني هذا الأمر غريب قليلا حتى في منطقة السفهاء أو الخليل العقل كما يقال.
ما انعكاس الشكوك التي تلاحق الجيش الإسرائيلي على حربه في غزة؟
إسرائيل يعني بدأت خط النهاية، خط الحدار إن صح التعبير. إسرائيل لم تعد ذلك البعبؤ الكبير، يعني هي تشبه رجلا كان يلوح بعصاه الغليظة ذات مرة ويرغب الجميع، الآن العصا يبدو أصبحت أكازة يخشى أن رفعها أن يسقط على الأرض. هي تهدد أحيانا مصر بشكل خفي، وتهدد يعني سوريا، وتهدد حزب الله، وربما تهدد إيران. هذه السقوف عالية أكثر بكثير من قدرة إسرائيل، لكن مع هذا العنجهية التي درج عليها الكيان الإسرائيلي لم تزول بعد، وما زال يتحدث في ذات العقلية عقلية 67، يعني 1967 وحرب الأيام 6 وحرب الأيام 10. هذا الكلام لم يعد مقبولا، أي حرب ستكون طويلة قد تمتد لأشهر وسنوات.
اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ أنه لا يمكن ترك فراغ في غزة بعد الحرب، وأنه سيتعين ترك قوة قوية هناك لمنع حماس من العودة للظهور. وكان نتنياهو قال الأسبوع الماضي إن إسرائيل ستتولى لفترة غير محدودة المسؤولية الأمنية في غزة، وهو ما رفضته الولايات المتحدة، وقالت إن الفلسطينيين يجب أن يحكموا القطاع بمجرد نهاية الحرب على حماس. وأضاف هيرتزوغ أن الحكومة الإسرائيلية تناقش العديد من الأفكار بشأن سبل إدارة قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب، مشيرا إلى أنه يفترض أن الولايات المتحدة وجيراننا في المنطقة على حد تعبيره سيكون لهم بعض المشاركة في النظام الذي سيفرض بعد فترة الصراع. وقال بايدن إنه أوضح لنتنياهو أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأن احتلال قطاع غزة سيكون خطأ كبيرا.
وقالت وسائل أعلام غربية إن الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين يدفعون نحو خطة لنشر قوة حفظ سلام دولية في قطاع غزة بعد الحرب، في حين كشف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماتيو ميلر عن أن واشنطن تريد إقامة مناطق آمنة في جنوب غزة. أعلنت وكالات رئيسية للأمم المتحدة رفض أي مشاركة في مقترحات أحادية الجانب لإقامة ما يوصف بمناطق آمنة في القطاع دون موافقة جميع الأطراف عليها. من جانبه قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية إن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق الوحيد في تحديد مستقبل غزة وكل فلسطين. للمزيد ينضم إلينا من رام الله الخبير بالشؤون الإسرائيلية أستاذ أشرف العجرمي. بعد التحية، هل يعتبر هذا أول خلاف واضح بين واشنطن وتل أبيب؟
يعني بالتأكيد هنا خلافات أكثر من ذلك بين واشنطن وتل أبيب، ليس فقط بموضوع يعني إعادة احتلال قطاع غزة، في موضوع الحل السياسي، في موضوع ضرورة التوصل إلى حل دولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلى موضوع استهداف المدنيين بهذه الصورة الدموية والبشعة. هناك بعض الخلافات، وإن كانت إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية تواصل دعمها لإسرائيل بصورة غير مسبوقة في كل الأزمات التي واجهتها.
هل دخول الجيش الإسرائيلي لغرب غزة وشمالها يعني السيطرة عليها وبحث مستقبلها؟
لا، إسرائيل لا تزال بعيدة عن السيطرة على كامل قطاع غزة. هي لم تسيطر على مناطق شمال غزة والمدينة بشكل كامل حتى تنتقل جنوبا، بالرغم من أنهم بدأوا يتحدثون الآن عن الذهاب إلى جنوب قطاع غزة بحجة أن قيادات حماس، كوادر حماس اتجهت جنوبا، وبالتالي أولا يعني عليهم السيطرة بشكل كامل على منطقة شمال غزة ومدينة غزة، بعد ذلك يمكن أن يذهبوا إلى الجنوب.
لماذا يحذر بايدن من احتلال غزة رغم أنه أعطى الضوء الأخضر في كل ما يحدث؟
لأن بايدن لا يرى أن الاحتلال سيحل المشكلة، وفي الواقع يعني عدد حتى من الإسرائيليين يرون أن وجود إسرائيل لفترة طويلة في قطاع غزة سيفاقم الأمور، لأن هذا سيجعلهم أيضا هدفا للمقاومة الفلسطينية لفترة طويلة، بالإضافة إلى ذلك هذا سيزيد توتير المنطقة في الضفة الغربية، وأيضا يدفع الفلسطينيين لمواجهة أكثر شدة، بالإضافة إلى أنه سيثير المجتمع الدولي، خاصة أن دول كثيرة دعمت إسرائيل وخاصة الدول الغربية وهي ترفض مبدأ إعادة احتلال قطاع غزة، والكل يريد يعني عودة القطاع مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، وبالتالي البحث عن حل سياسي شامل للصراع.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه تذكرة بأهم عناوين هذه الحلقة. قطع الاتصالات مرة أخرى عن غزة، والجيش الإسرائيلي يستهدف مجمع الشفاء مجددا رغم الإحراج لعدم وجود أنفاق أو مسلحين أو رهائن هناك.
الدفاع الإسرائيلي تقول إنها انتهت من السيطرة على غرب مدينة غزة وتمر الآن بمرحلة مناورة.
الرئيس الإسرائيلي يقول يجب إبقاء قوات عسكرية في غزة بعد الحرب، وبايدن يحذر من احتلال غزة.
البرلمان البريطاني يرفض وقف إطلاق النار في غزة وسط احتجاجات تعم الشارع.
الخارجية الفرنسية تقول عنف المستوطنين في الإسرائيليين في الضفة الغربية هو سياسة إرهاب.
إسرائيل ترفض تنفيذ قرار مجلس الأمن، والأمم المتحدة تعرب عن خيبة أملها.
عودة لاستكمال عالم سبوتنيك. أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا تعتبر أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية سياسة إرهاب تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، وحثت السلطات الإسرائيلية على حماية الفلسطينيين من العنف. وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير ليغاندر أنه لا يحق لإسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل، مؤكدة أن القطاع يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية الواجب إقامتها.
وأعلنت الحكومة الفرنسية رفضها وتنديدها بأعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، وصفة إياها بسياسة الإرهاب الممنهج والتي تهدف إلى طرد وتهجير الفلسطينيين من أرضهم. وقالت ليغاندر في ردها على الصحفيين إن نحو نصف كمية المساعدات البالغة 100 طن التي أرسلتها فرنسا إلى غزة دخلت القطاع.
من باريس ينضم إلينا دكتور زيدان خوليف الكاتب والمحلل السياسي. دكتور زيدان، كيف يمكن تفسير هذا التصريح القوي قوي اللهجة من فرنسا، والتي تعتبر كما هو معروف أول الداعمين لإسرائيل فيما تفعله منذ أكثر من شهر في غزة؟
يعني صراحة هذه أولى، يعني هذه ثانية في تاريخ فرنسا أين تقف الحكومة ضد الموقف الإسرائيلي. أول هذه المواقف كانت أيام الجنرال ديغول عندما أمر بأن لا يسمح إلى شحن الأسلحة إلى إسرائيل من مرفع مرسيليا، وهذه الكلمة جاء. والثانية الموقف هو موقف ماكرون الآن، إذا استثنينا موقف جاك شيراك عندما رفض أن يدخل إلى الكنيسة في كنيسة القيامة في القدس لأن الإسرائيليين كانوا يقومون ببعض المشاكل. الآن نرجع إلى قول ماكرون، فماكرون أول مرة فرنسا تعطي تصريحا بهذه اللهجة. الآن التصريح خرج، ولكن ما هي مآلاته ولماذا؟ فيما يخص لماذا، لأن الضغط الشعبي داخل فرنسا والرأي العام داخل فرنسا وفي أوروبا وداخل البرلمانات الأوروبية وداخل البرلمان الأوروبي متجهة لأن يقول هؤلاء الناس أو هؤلاء المسؤولين على الأقل السياسيين بأن إسرائيل الآن دخلت في منطقة اللامحظور، واللامحظور هي جرائم الإنسانية وجرائم الحرب، لأنها في أول مرة نرى بأن ودائما أن إسرائيل تقول بأنها ضحية، فأول مرة نرى بأن الضحية هي التي تعتدي على اللجاني وتقتل منه قرابة 13,000 ميت، منهم جرحى ومنهم أطفال ومنهم نساء. وبالتالي الآن خشية بأن يقال بأن اليمين الفرنسي متورط مع هذه الحكومة العنصرية والمقصية لكل أعمال الخير تواطأت معها فرنسا، فالآن ماكرون خرج وأخذ الموقف المعبر عن الضغط الشعب وعن الرأي العام في فرنسا الذي هو متجه وبدأ يتجه أكثر فأكثر إلى على أن الفلسطينيين ضحايا وأن الفلسطينيين قد تعدوا بأن يكونوا هم الضحية، وأنهم يريدون أن يجازئوا المقاومة وأعيدها لثلاث مرات، المقاومة الفلسطينية لما قامت به في أكتوبر، لأنهم تناسوا 75 سنة من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وهذا يدفع بهم إلى تاريخ فرنسا الاستعماري وما كانت تقوم به جبهة التحرير الوطني ذلك الوقت. وكذلك نقول بأن فرنسا قاومت الألمان بنفس الطريقة، إلا أن عدد السنوات التي قاومت فيها هي 4 سنوات، أما الجزائر والدول الأخرى فوصلت إلى قرن 30 سنة أو أكثر أو ما يقل عن ذلك.
هل هي بداية نهاية الدعم الفرنسي لإسرائيل؟
هو صراحة بداية نهاية الدعم لا، وإنما هي بداية الاعتدال للموقف الفرنسي. والآن لماذا؟ لأن ما يؤخذ على ماكرون أنه بعد أكثر من شهر من القنبلة ومن القتل ومن الإجرام، ولم ينادي بوقف إطلاق النار. لماذا؟ لأنه يعرف سيكولوجية نتنياهو وسيكولوجية الإسرائيليين، فنتنياهو لا يريد أن يوقف الحرب حتى يأتي بشيء وكأنه نتيجة يبيعها للإسرائيليين. ولكن عندما وصل بجنون نتنياهو كجنون شارون في صبرا وشتيلة، وصل لأن يقصف مستشفيات حتى يقول بأنه، وخاصة بعدما رآه في مستشفى في مشفى الشفاء أنه كانت قاعدة لحماس وظهر بأنه لا شيئا، فالآن أصبح لو ماكرون يدخل في نفس الدعم فقد يساهم في كذب نتنياهو. ولكن هذا له دليل سياسي لا مفر منه، هو أن نتنياهو انتهى وإن شاء الله ينتهي، وأن يذهب إلى لا رجعة فيها. فنتنياهو سياسيا قد انتهى، وبالتالي شعر الآن ماكرون بأنه يراهن على جواد مكسور، وبالتالي قال بأنها أعمال إرهابية في الضفة. ولماذا وصفها في الضفة الغربية؟ حتى ينزع فكيل أي رد من نتنياهو. فإذا كنت تقصف غزة لأن فيها حماس في الضفة الغربية فالسلطة الفلسطينية، وبالتالي أنت لا تريد قطع دابرة للمقاومة الفلسطينية، ولكن تدير قطع دابرة للفلسطينيين. وفرنسا التي كانت تسعى وتسعى دائما إلى حل دولتين، فأرى بأن نتنياهو يريد تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، بحيث أن غزة تفرغ ويصل كما قال نتنياهو أن صفر أشعياء قد بدأ في التحقق، وخاصة إصحاح 19. وبالتالي فهم ماكرون وفهم السياسيون في فرنسا بأنهم دخلوا في نفق الحرب الدينية، مع أن فرنسا دولة لائقية وعلمانية حتى النخع.
هناك تصريح آخر للخارجية يقول لا يحق لإسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل. هنا هل هذا التصريح الفرنسي هو اتساق فقط مع الموقف الأمريكي؟
لا، هذا لأن هم التقسيم، وفي نظري هم يريدون إعطاء عظم يحاول تفكيكه الفلسطينيين، لأن الدولة الفلسطينية حل الدولتين هو ما الضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية، زيادة على غزة، وأن يكون هناك ممر آمن بين غزة وبين الضفة الغربية. الآن يقولون لنتنياهو هو حتى لا يدخلون في صفر أشعياء الأسفار الخمس الأسفار التي جاءت إلى موسى، وهو أنها من البحر حتى النهر. وبالتالي نتنياهو دخل في حرب دينية، وبالتالي حتى يقول لأن الديمقراطيين على شفا حفرة من الانهيار. وهذا معروف بأن في هذا الأسبوع ذهب الأمريكان إلى مقر الحزب الديمقراطي وتظاهروا أمامه، هذه المرة الثانية. المرة الأولى كانت أيام نيكسون، أيام واترغيت، والآن يتظاهرون ضد من هم داخل المقر. أما في واترغيت فكانوا يتظاهرون مع من كان في المقر، لأن في ذلك الوقت الحزب الجمهوري نيكسون كان يتجسس على الديمقراطيين. فمن هنا يقولون لنتنياهو لست أنت الذي سيملئ علينا السياسة المتبعة مع الفلسطينيين، وخاصة ورأوا بأن العالم، يقولون بأن من عالم العرب العربي والعالم الإسلامي يكونون مع فلسطين، ولكنهم لم ينتظروا بأن تكون أن يقال وزير الداخلية، يقال وزيرة الداخلية البريطانية من منصبها، لأنها قالت بأن الشرطة تتساهل مع المتظاهرين الذين ينادون بأن فلسطين حرة، ونفس الشيء في لندن، ونفس الشيء في نيويورك، ونفس الشيء في أستراليا، ونفس الشيء حتى الدولة التي عرفت في أخيرا في عرفت أخيرا في أوروبا وهي السويد بأنها تحرق المصاحف، يغنوا في فرقة الكوفية ويغنون فري بالستاين فري بالستاين، وبالتالي قد أتى ما يسمى بالشعور العام المتواجد في العالم هو مع الفلسطينيين وضد الإسرائيليين، وهؤلاء ما هم إلا ساسة يجارون ما يسمى الرأي العام والرأي العالمي.
أفادت وسائل إعلام غربية بمعارضة البرلمان البريطاني في جلسته قراراً بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث دخل القصف الإسرائيلي عليه يومه 41 بينما اندلعت احتجاجات خارج البرلمان رفضاً لهذا الموقف. طالب 56 من نواب البرلمان البريطاني بوقف إطلاق النار في غزة، حيث كان مشروع القرار المطروح يدعو لوقف إطلاق النار في غزة فوراً، وعارضت الحكومة البريطانية وقف إطلاق النار في حين أن رئيس الوزراء شجع على هدنة إنسانية، وهو ما من شأنه أن يوقف العنف مؤقتاً في مناطق محددة تسمح بإدخال المساعدات أو إجلاء جرحى.
وصوت 293 عضواً ضد القرار الذي أيده 125 آخرون، حيث إن حزب المحافظين الحاكم كان أبرز المعارضين للقرار بالإضافة لقيادة حزب العمال المعارض. كان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أقال وزيرة الداخلية المثيرة للجدل سويلا برافرمان، وجاءت الإقالة ضمن تعديلات يجريها سوناك على فريقه قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل، وشملت تعيين جيمس كليفرلي وزير للداخلية خلفا لسويلا برافرمان وتعيين رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون وزيرا للخارجية. وتعرض سوناك لضغوط متزايدة لإقالة برافرمان بعدما اتهمها منتقدوها بتأجيج التوترات خلال أسابيع من المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة في المملكة المتحدة.
من لندن ينضم إلينا دكتور أحمد عجاج أستاذ العلاقات الدولية. بعد التحية، كيف يمكن تقييم التصويت على القرار برفض وقف إطلاق النار، وهل النسبة الرافضة كبيرة بشكل واضح؟
يعني هذا التصويت في مجلس العموم البريطاني كان متوقعا لسبب واحد، أن هناك ضغوط شعبية في الشارع تطالب بوقف إطلاق النار، وتحث الحكومة على التقيد بالمطلب الشعبي، وبالتالي حدثت أيضا إلى جانب ذلك انشقاقات داخل حزب العمال الذي يعني هو أكثر التصاقا بجماهير الشارع من حزب المحافظين، وبالتالي طرحت مشاريع في مجلس العموم. لنختصر القصة، هناك مشروعان، مشروع قدمه حزب العمال ومشروع قدمه الحزب القومي الاستيتلندي. مشروع حزب العمال هو عبارة عن تسوية بين نواب حزب العمال الرافضين والمؤيدين، وكذلك تسوية أيضا من أجل يعني عدم انشقاق الحزب، ويقوم على الدعوة إلى هدنة إنسانية. هذا المشروع فشل في مجلس النواب في مجلس العموم ولم ينجح. ثم تقدم مشروع ثاني وهو يدعو إلى وقف إطلاق النار وليس إلى هدنة إنسانية، وهذا المشروع قدمه الحزب القومي الإسكتلندي، وهو حزب صغير بالمقارنة لمقاطعة إسكتلندا، وهذا أيضا فشل وبفارق كبير جدا. وهذا يعني أن هناك داخل الحكومة البريطانية وداخل المعارضة قسم كبير من النواب المؤيدين لإسرائيل في حق الدفاع عن نفسها، وأن يستمر هذا الحق بالبقاء طالما إسرائيل لم تحقق هدفين، وهما تقليص قوة حماس أو حتى إنهاء حركة حماس، وثانيا استعادة المخطوفين. هذان المطلبان هما يوجد حولهما إجماع داخل الحكومة البريطانية وداخل أحزاب المعارضة الكبرى في بريطانيا، ولهذا السبب فشل مشروعي القانون في مجلس العموم البريطاني.
لماذا هذا الدعم البريطاني لإسرائيل وعدم الالتفات إلى كل التظاهرات الشعبية، رغم أن الحكومة أقالت وزيرة الداخلية على خلفية رفضها للتظاهرات؟
استقالة وزير الداخلية لم تكن نتيجة التظاهرات فقط، التظاهرات كان جزء منها لأنها استخدمت عبارات يعني قوية جدا، لكن السبب الرئيسي في إقالتها من الحكومة هي أنها تحدث رئيس الوزراء البريطاني بنشرها مقالا في صحيفة التايمز. في هذا المقال يعني تهجمت على الشرطة، وكان رئيس الوزراء قد قال لها بأن لا تنشر هذا المقال إلا بعد التعديل، وبالتالي لم يبقى أمامه خيار إلا أن يبقيها فتنهار سلطته أمام وزرائه، أو أن يقيلها وبذلك يستعيد الثقة. ويبدو أنه أقالها ويريد أن يسير بالحكومة أكثر نحو خط اليمين الوسط وليس اليمين المتشدد. هذا بالنسبة للإقالة. أما بالنسبة إلى لماذا هذا الدعم البريطاني وحتى الغربي لإسرائيل بهذا الشكل، أعتقد هناك ثلاثة أسباب. السبب الأول أنه لا توجد معارضة عربية وإسلامية فاعلة له على مستوى الحكومات، بمعنى أن من خلال يعني إصرار الغرب على السير بهذا المنطق، هناك الدول الإسلامية والعربية يمكن أن يقولوا أن موقفكم هذا سيرتب عليه أضرارا اقتصادية ودبلوماسية وسياسية. وعندما يتيقن الغرب بأن هناك أضرار بهذا الشكل، بالطبع سيغير موقفه. السبب الثاني هو أن الغرب يعتبر نفسه أنه عنده عقدة سحق أو إبادة اليهودية كما حدث في ألمانيا وغيرها، وأنه لكي يتخلص من هذه العقدة وهي عقدة الذنب، فأنه لا بد من دعم إسرائيل، يعني ظالمة أو مظلومة، ولهذا نراه يدعمها بهذا الشكل. السبب الثالث وهو استراتيجي، بمعنى أن إسرائيل هي دولة غربية، صحيح إسرائيلية لكنها دولة غربية بامتياز في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي في منطقة حيوية استراتيجيا لأمن الغرب، لأنها عبرها كل خطوط المواصلات في العالم وخطوط النفط والحركة المعادن، ومهمة في الصراع الجيوسياسي استراتيجي الجديد بين الصين وبين أمريكا. لذلك دعم إسرائيل هو دعم لموقف الغرب في هذه المنطقة، ولإفهام يعني الدول المترددة التي ترى الغرب أنه لا يدعم أصدقائه، لإفهامهم أن الغرب قادر على أن يجذب كل مدرعاته وقواته من أجل دعم أصدقائه. وهذا ما حدث عندما جاءوا بالبوارج الحربية وبالحاملات الطائرات وهددوا إيران وغيرها بأنهم إذا تدخلتم فأنكم ستواجهون أمريكا في المنطقة. هذه الأسباب الثلاث أعتقد هي التي تقف وراء هذا الدعم القوي لإسرائيل.
ما تأثير هذه المعطيات على مستقبل حكومة المحافظين في بريطانيا؟
طبعا حكومة المحافظين في بريطانيا لديها أزمة كبرى. يعني الأزمة الأولى أنها حكومة أمضت يعني في السلطة أكثر من 13 عاما، وبدأ يعني الضعف والوهن والفساد يدب فيها، وهذا ما نجده واضحا جدا في الخلافات القوية والحادة بين اليمين المتشدد وبين اليسار الوسط. اليمين المتشدد يريد أن يأخذ بريطانيا إلى مسار مختلف، واليمين الوسط يريد أن يأخذها إلى مقام إلى منطقة وسطية يجمع عليه كل يعني أطياف الشعب البريطاني. ثانيا لا توجد قيادة حازمة داخل حزب المحافظين. كل هذه القيادات كما نشاهدها مثل ريشي سوناك، مثل سولا بريبرمان، مثل كابرلي، وهي قيادات من النوع الخفيف وليس من الوزن الثقيل. لذلك حزب المحافظين يتراجع كثيرا في استطلاعات الرأي، يعني حزب العمال يتقدم عليه بنسبة 23%، مما يعني أنه بحال حدوث انتخابات فإن حزب المحافظين سيسحق كليا في هذه الانتخابات ولن يصل إلى السلطة. لذلك حزب المحافظين لديه أزمة داخلية وأزمة أنه غير قادر على طرح أشياء جديدة ولا على حل مشكلات بريطانيا، ولهذا السبب فإن هذا الحزب لا يمكنه أن يفوز في الانتخابات القادمة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.
لماذا لا يوجد تأثير واضح من الجالية العربية والمسلمة على القرار في بريطانيا؟
باختصار أنه الجالية الإسلامية في بريطانيا هي جالية فقيرة وليس جالية غنية، يعني نصفها يعيش يعني دون يعني على خط الفقر أو إلى حد ما تحت خط الفقر بالنسبة لمعدلات توصيف الفقر في بريطانيا. يعني فقر ليس مثل فقر في بلاد الشرق الأوسط أو في أفريقيا أو غيرها، وبالتالي فإنها يعني على المستوى الفاعل في الحياة الاجتماعية ليس قويا جدا. ثانيا أن الجالية تعاني من مشكلة الإسلاموفوبيا، بمعنى أن هناك عداء ثقافي لها واضح جدا وخاصة داخل حزب المحافظين الحاكم، وهذا يحد من حركاتها بشكل فاعل أيضا، لأن أي حركة ستوصف وكأنها إسلامية ومعادية للثقافة البريطانية. وثالثا يعني الجالية العربية والإسلامية فعلت ما تقدر عليه واستطاعت من خلال الفعاليات التي تعمل بها، وهذا يحسب لها أن تحشد يعني نفسها وأن تخرج إلى الشوارع، وهذه الأرقام الهائلة التي خرجت تشير إلى أنها قادرة إذا ما اجتمعت وحسمت أمرها على أن تفعل شيئا داخل بريطانيا، وهذا ما تحقق لها، خاصة وأن حزب العمال يعني سبب انشقاقه الأساسي يعود إلى أن الجالية العربية والإسلامية يعني بدأت تراسل نواب حزب العمال بأنهم إذا ما استمروا في خطهم الداعم لإسرائيل بهذا الشكل وعدم الدعم لوقف إطلاق النار فإنهم لن يصوتوا له، وهذا أثر جدا على مواقف النواب وأدى إلى انشقاق يعني داخل الحزب، وصوت 56 نائبا من حزب العمال ضد قرار القيادة العمالية في مجلس العموم، وهذا يحسب للجالية العربية والإسلامية.
أعربت الأمم المتحدة عن خيبة أملها إزاء التصريحات الإسرائيلية بأنها لا تنوي تنفيذ أحكام القرار الإنساني الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن الأمم المتحدة تشعر بخيبة أمل إزاء تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن القرار. وأصدرت الخارجية الإسرائيلية بيانا قالت فيه إنها ترفض قرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا إلى هدنة عاجلة وممتدة للقتال في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام للسماح بوصول المساعدات.
وقالت الخارجية الإسرائيلية إنه لا مكان لمثل هذه الإجراءات ما دام هناك رهائن محتجزون لدى حركة حماس الفلسطينية. وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردن في بيان إن قرار مجلس الأمن منفصل عن الواقع، وادعى إردن أن استراتيجية حماس هي التدهور المتعمد للوضع الإنساني في قطاع غزة وزيادة عدد الضحايا الفلسطينيين من أجل جعل الأمم المتحدة ومجلس الأمن يوقفان إسرائيل، وأضاف أن إسرائيل ستواصل العمل حتى يتم تدمير حماس وإعادة الرهائن.
من عمان ينضم إلينا الدكتور جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجامعة الهاشمية. دكتور جمال، ما الموقف الدولي إذن بعد عدم تنفيذ إسرائيل قرار مجلس الأمن الأخير كعادتها؟ طبعا
يعني بالتأكيد أن يعني الأمان العام للأمم المتحدة تستطيع أن تقترح كل الأفكار وكل المبادئ وكل الطروحات الممكنة لأجل إيجاد حل ما لأي قضية ولأي أزمة، ولكن لا تستطيع أن تفرض إلا لم يكون هناك يعني قرار من مجلس الأمن متفق عليه من قبل كل القوى العظمى. وبالتالي الموقف الآن في غزة يشي بأن هناك في انقسامات بين المعسكر الغربي بقيادة أمريكا وفرنسا وبريطانيا والمعسكر الشرقي بقيادة روسيا والصين. فبالتالي رغم كل المحاولات التي تقوم بها بعض الدول وما قامت به مالطا حاليا في إيجاد فكرة معينة بتقديم الخدمات الإنسانية، أظن أن بدون الموقف الأمريكي بدون الموقف الغربي الداعم لن نستطيع أن نفعل شيء. وبالتالي الموقف الإسرائيلي يشي تماما بأنه لا يوجد هناك توافق كامل بين هذه الدولة وبين الدول الأخرى المعارضة. فبالتالي هذا الموقف مرفوض إسرائيليا لأنه يعني بشكل أو بآخر إيقاف الحرب وانتصار حماس، وهذا أمر لا تريده. بالنسبة لفلسطين أو لحماس بشكل خاص، أعتقد أنه لا يوجد هناك أي قرار أو أي إشارة أولا في التنديد بهذا الهجوم غير الإنساني، وثانيا لم يعطي مهلة أو فلنقل وقت محدد لتمرير القضايا الإنسانية. وبالتالي هذا يعود إلى إسرائيل في كيفية التعاطي معه، وهذا أمر مرفوض لأنه بعد 45 يوم ما يقارب الشهر والنصف لا يمكن لطرف مثل الفلسطينيين ومثل حماس أن يقبلوا أن تكون مستقبلهم ومصيرهم الإنساني والسياسي بيد الآخر أي إسرائيل.
ربما يطرح سؤال هنا، لماذا لا تقوم عدد من الدول العربية والأجنبية بتنفيذ القرار بالقوة تحت مظلة قرار مجلس الأمن وحمايته ولو في الشق الخاص بإدخال الوقود والمساعدات؟
يعني هذا القرار مرتبط بالدول صاحبة الاختصاص وصاحبة العلاقة، بمعنى آخر الدول العربية. الدول العربية تستطيع أن تأخذ قرار سواء على مستوى فردي أو مستوى الجامعة العربية في منع وصول الإمدادات النفطية أو المالية أو الاستثمارات أو شيء من هذا القبيل. هذه نقطة. ربما الدول العربية أيضا التي طبعت مع إسرائيل يمكنها أن تأخذ موقف مشابه أو موازي، بمعنى ربما سحب السفراء وربما إلغاء المعاهدات سواء فيما يتعلق بالاتفاق الأردني الإسرائيلي وادي عربة 1994 أو حتى كام ديفيد 1978 والاتفاقات الإبراهيمية. هذا موقف يعود إلى الدول صاحبة السيادة، ولكن في ظل هذه الظروف، في ظل هذا التردد وفي ظل هذا عدم اليقين إلى أين تسير هذه الحرب، أعتقد أن هناك موقف عربي ضعيف ومتردد ومنقسم على ذاته، وهذا الأمر شجع إسرائيل على أن ترفض كل الاتفاقيات كل المبادرات الدولية سواء العربية أو غيرها.
دكتور جمال، الأمم المتحدة أعربت عن خيبة أملها بسبب رفض إسرائيل، فهل هذا دورها؟
يعني دور الأمم المتحدة يجب أن لا نحمله أكثر من طاقته. دور الأمم المتحدة منذ البداية هو عملية تنسيق المواقف، عملية إيجاد مبادرات، عملية دعم ودفع القوى العظمى للوصول إلى 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 قرارات منطقية وعقلية وإنسانية، ولكنها بطبيعة الحال هي لا تستطيع أن تفرض على قوى مهيمنة على الأمم المتحدة من ناحية وعلى مجلس الأمن بالذات من ناحية أخرى. فأعتقد أن صحيح هناك في معسكر وهناك في بنية يطلق عليها الأمم المتحدة ذات تمثيل عالمي وذات مرجعية اقتصادية وقانونية وذات اعتبار شخصي، ولكن في حقيقة الأمر أن الذي يدير وأن الذي يوجه وأن الذي يقود القرارات حقيقة في الشؤون الدولية وفي الأزمات الدولية وفي العالم ككل هي دولة أو دولتان. فبالتالي في مرحلة الحرب الباردة كان هناك الاتحاد السوفيتي وأمريكا، اليوم الذي يدير ويؤثر بشكل كبير هي أمريكا. فبالتالي الأزمة الحالية في 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 في, في غزة الذي يسيطر على مفاتيحها وعلى كل أدواتها هي أمريكا. فبالتالي لا يمكن أن نعتقد بيوم من الأيام أو في لحظة من اللحظات أن الأمم المتحدة بذاتها تستطيع أن تفعل شيء، ولكن بوجود أمريكا وبرغبة أمريكا ممكن نستطيع أن نأخذ هذا الأمر بتوافقات غربية وشرقية وربا من دول عالم ثالث أيضا.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
والآن مستمعينا إليكم جولة إخبارية حول العالم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طاقم مدفع هاوزر من طراز دي 20 التابع للمظليين الروس بالقرب من سوليدار في جمهورية دونتسك أصاب تجمعا للمشاة الأوكرانية ومستودعات ذخيرة. وقالت الوزارة في بيان، في منطقة سوليدار أطلق طاقم المدفعية التابعة لمظلي تولا النار على المنطقة التي تركزت فيها القوى العاملة للعدو وكذلك على مستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وبعد الانتهاء من العمل القتالي قام طاقم مدافع الهاوزر بسرعة بتمويه المدفع وتراجعوا إلى المخبأ، وتم إطلاق النيران من مدفع هاوزر دي 20 عيار 152 مليمتر تعمل المدافع جنباً إلى جنب مع طائرات الاستطلاع المسيرة التي تكتشف الأهداف، وبعد ذلك يتم نقل إحداثياتها إلى مركز التحكم.
في الوقت نفسه أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت صاروخين أوكرانيين مضادين للسفن من طراز نيبتون فوق البحر الأسود قبالة سواحل شبه جزيرة القرم. وقالت الوزارة في بيان أنه تم إيقاف محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صاروخي نيبتون المضادين للسفن ضد أهداف على أراضي روسيا، وتم اكتشاف الصواريخ الأوكرانية وتدميرها فوق البحر الأسود قبالة سواحل شبه جزيرة القرم باستخدام أنظمة الدفاع الجوي المناوبة.
وما زلنا مع أخبار العملية العسكرية الروسية، حيث صرح أوليغ تشيغوف رئيس المركز الصحفي لقوات فوستوك الروسية أن العسكريين الروس التابعين للمجموعة دمروا 5 أطقم هاون أوكرانية في اتجاه جنوب دونتسك. وقال تشيغوف أنه خلال المعارك فقد العدو 5 أطقم هاون بما في ذلك طاقم هاون متجول يعتمد على مركبة هامفي أمريكية الصنع. وأضاف أنه في اتجاه جنوب دونتسك أيضا أحبطت وحدات من مجموعة فوتسوك بدعم مدفعي محاولتين لتناوب وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفو ميخولوكوفكا وشمال بريوتونوي. وفقد العدو مركبة قتالية مدرعة وشاحنة صغيرة وقوة بشرية.
ارتفعت حدة المظاهرات الرافضة لسياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتأييد إسرائيل، وسلطت وسائل إعلام أمريكية الضوء على تهديدات تواجه أعضاء الكونغرس على خلفية الاحتجاجات المتعلقة بالحرب في غزة. وتم وضع مبنى الكابيتول مرارا وتكرارا في وضع أمني دفاعي قبل سلسلة من المظاهرات المتعلقة بإسرائيل خلال الشهر الماضي، وحوصر العديد من أعضاء مجلس النواب الديمقراطي بما في ذلك أعضاء القيادة داخل مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية، حيث اشتبكت قوات إنفاذ القانون في الخارج مع متظاهرين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة. وحاول المتظاهرون إغلاق مدخل المبنى مما دفع شرطة الكابيتول لإبعادهم في شجار أدى إلى إصابة 90 متظاهرا وستة من ضباط الشرطة. وقالت مصادر صحفية إن أكثر من 400 من المسؤولين المعينين سياسيا والموظفين الذين يمثلون نحو 40 وكالة فيدرالية أمريكية وجهوا رسالة إلى الرئيس جو بايدن احتجاجا على دعمه إسرائيل في حرب غزة ومطالبته بالسعي إلى وقف فوري لإطلاق النار والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
قال الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل إن جيش الاحتلال قام باحتجاز 3 سيارات إسعاف داخل مستشفى ابن سينا في جنين بالضفة الغربية، وقاموا بتفتيش الطواقم الطبية بشكل دقيق وتفتيش سيارات الإسعاف لما يقارب ساعة بساحة المستشفى، ثم تم الإفراج عنهم. وأضاف جبريل أن جيش الاحتلال أغلق مداخل مستشفى ابن سينا حيث تتواجد طواقم بداخل مبنى الطوارئ، وتابع أن جيش الاحتلال قطع أيضا مدخل مستشفى جنين الحكومي وعرقل عمليات دخول سيارات الإسعاف، حيث تم تفتيش سيارات إسعاف كانت تنقل امرأة على وشك الوضع ما أخر وصولها للمستشفى. وأشار إلى أن هناك 5 مستشفيات في جنين إلا المستشفيات التي تستقبل الإصابات ابن سينا ومستشفى الدكتور خليل سليمان، وكلاهما محاصران، لذا يتم تحويل الإصابات إلى مستشفى الرازي رغم كونه بعيداً. ويقوم الجيش الإسرائيلي بعمليات مداهمات واقتحام مستمرة لمخيم جنين، وخلال الاقتحام الأخير سقط 3 قتلى من الفلسطينيين وأصيب 9 آخرون بحسب مصادر فلسطينية، واستطرد أن مخيم جنين محاصر بشكل كامل من كافة المداخل.
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية بشكل مؤقت في العام المقبل لا يتضمن مساعدات إضافية لإسرائيل وأوكرانيا. وذكرت الإدارة الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن الرئيس وافق على تخصيص اعتمادات للجهات الفيدرالية للسنة المالية 2024 حتى 19 من يناير كانون الثاني 2024. يشار إلى أنه بسبب الخلافات الحزبية لا يستطيع الكونغرس الاتفاق على اعتماد ميزانية دائمة، لذا يتم اعتماد ميزانية مؤقتة بشكل متكرر. وحظي المشروع بدعم مجلس الشيوخ كما وافق مجلس النواب عليه في 14 من نوفمبر الجاري. في المقابل سيتعين النظر في مسألة المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل بشكل منفصل، حيث طلب بايدن 106 مليار دولار لهذا الغرض لكنه لم يتلقى دعما قاطعا في الكونغرس.
نشر حزب الله اللبناني مشاهد قال إنها توثق لحظة استهداف دبابة من نوع ميركافا إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية. وتظهر المشاهد التي نشرها حزب الله دبابة متوقفة على قمة إحدى التلال، حيث تم إطلاق صاروخ موجه أصاب الدبابة بضربة مباشرة في محيط ثقنة بيرنايت. وكان الحزب قد أكد استهداف عدد من مواقع الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة. وتشهد الحدود اللبنانية توتراً كبيراً وتبادل لعمليات الاستهداف بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي على خلفية عملية طوفان الأقصى.
ختام عالم سبوتنيك، إليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة. قطع الاتصالات مرة أخرى عن غزة، والجيش الإسرائيلي يستهدف مجمع الشفاء مجددا رغم الإحراج لعدم وجود أنفاق أو مسلحين أو رهائن هناك.
الدفاع الإسرائيلية تقول إنها انتهت من السيطرة على غرب مدينة غزة وتمر الآن بمرحلة مناورة.
الرئيس الإسرائيلي يقول يجب إبقاء قوات عسكرية في غزة بعد الحرب، وبايدن يحذر من احتلال غزة.
البرلمان البريطاني يرفض وقف إطلاق النار في غزة وسط احتجاجات تعم الشارع.
الخارجية الفرنسية تقول عنف المستوطنين في الإسرائيليين في الضفة الغربية هو سياسة إرهاب.
إسرائيل ترفض تنفيذ قرار مجلس الأمن والأمم المتحدة تعرب عن خيبة أملها. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.